تستطيع فهم هذا الحديث والعمل به وتقديمه على قول العالم، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا حق تستطيعه. فإن الله إذا سألك يوم القيامة فلا يكون لك حجة عنده سبحانه وتعالى أن تقول حملني على ترك العمل بهذا الحديث الذي عرفت صحته ومعناه، طيب أنه خالف عالمي الذي أقلده. قال ابن القيم رحمه الله: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. هذا من السفه، أن يعرض كلام الرسول وكلام الفقهاء، كلام الرسول كلام الآباء فتقدم ما دعوت عليه، أو كلام الفقهاء أو كلام عالمك الذي تقلده وتعصبت لي على كلام الرسول، هذه سفه في العقل. رجل متعود طيب على الاستنجاء عندما يقوم من النوم، طيب آخر متعود على أنه يحرم البول قائم، متعود على هذا القول من آبائه ورثه، ثم تبينت له سنة أنه قد جاء في صحيح البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله، وفي صحيح مسلم وهو أصح كتاب بعد البخاري، طيب من حديث حذيفة أن النبي أتى سباطة قوم فبال قائما، فتجده يتملص ربما من هذا الحق الذي عرفه. يا أخي قد يكون النبي فعل ذلك لعذر، سبحان الله هذا الحديث ما قد سمعنا به، فيذكر أوجه باطلة من الظن والشبه التي غايتها رد السنة والعمل بما تورث عن الآباء. طيب، وهذا هو التعصب المذهبي الذي يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. طيب، فعلى الرجل الذي نصح نفسه إذا جاءته سنة عن رسول الله ألا يعدل بها شيء، ويعتقد أنها الحق ولا يقدم عليها آراء الآباء ولا المذاهب ولا العوائد، كما يصنع اليوم في القبائل في البادية، فإذا وقعت فيهم سرقة يحكموا بإيش؟ إيش يسمون هذه الأحكام التي يحكمون بها؟ العوائد؟ ها؟ ولا العادات؟ ها؟ البعدان؟ أي نعم. فهذا حكم بغير ما أنزل الله، وهو يقول يا فلان سرقت عليك 3 بعارين، طيب عليك 3 بعارين، والله هذا حكم غير ما أنزل الله، والله يقول ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الذي يحكم هم القضاة الذين تعلموا الشريعة، هم الذين يحكمون في السرقات والجرائم، طيب لا يحكم هؤلاء الذين لا علم عندهم. يمكن أن يفعلوا ما يسمى بالصلح، يروا هذا يخالف هذا فيأتي لهذا ويقنع، يقول يا أخي اذبح له ذبيحة غير ملزم له، لا يوجب عليه، يقول إذا ما ذبحت له ترى بنقاطعك. طيب هذا الإلزام حكم شرعي لا ينبغي أن يصدر عن أحد إلا عن القضاة. طيب التعزير لا يصدر إلا عن القضاة الذين يعلمون الشريعة، لكن يقول له طيب خاطره بذبيحة، فيخرج الذبيحة طيبة نفسه بها فيطيب خاطر ذلك له، فهذا يقال له صلح، والصلح كما جاء في الحديث جائز بين المسلمين. أي نعم. أما أنه يعني يأتي ويحكم يقول يا فلان سرقت، يقول له إيه واعترف وجاء عليه شهود، يقول عليك 100 ناقة، سبحان الله، هذا حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكمه، فلا يحل له أن يحكم بهذه العوائق ويترك أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السرقة مثلا، القاضي بقطع اليد، والقاضي برجم الزاني المحصن، والقاضي بجلده إذا لم يكن محصن، وغير ذلك من أحكام الله. قد يقول أنا بحكم أخلي القبائل يحكمون في مسائل التعزير التي لم يجي فيها حد، لم يأتي فيها حد لا بجلد ولا برجم ولا بشيء، مسائل التعزير اللي فيها فلان يسب فلان أو كذا أرفع على شيخ القبيلة، وهي ما تسمى بمسائل يمكن تسمى مسائل التعزير التي تخضع لاجتهاد الحاكم، فنقال حتى هذا لا ينبغي. ليش؟ لأن هذا الشيخ القبيلة جاهل بالشريعة، لا يعرف أحجام أو عظم أو يعني مراتب الذنوب، طيب فكيف يكون حكمه أو اجتهاده صحيح؟ فينبغي أن ترفع حتى المسائل الاجتهادية للقضاة الذين طلبوا العلم الشرعي والذي وكلهم ولي الأمر، أما هؤلاء لا يصلح للحكم لا في المسائل التي جاء فيها نص وحد ولا في المسائل التعزيرية الاجتهادية. إذن الحكم بالعوائد وما يسمونه يعني اليوم بالبعدان أو إيش ها المعدان ونحو ذلك كله باطل ولا يحل. قال الله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المعدان تقصد أي يجون مع بعض عند الشيخ الكبير ويحطون يعني الخنجر يقولون المعدان. الله هو الذي أنزل الميزان. هذا إيش عنده من المعدان؟ وش طلب من علم؟ هذا ما يعرف اللي يرعى الغنم والإبل ويعني يا الله يحكم في أسرته في المسائل التي ليس فيها نص. فالمقصود كيف يعني يبي يحكم حتى حكمه في أسرته ينبغي أن يكون ما أنزل الله يستشير علماء. فكيف يحكم بين قبيلة بشيء لا يعرف دليله من الكتاب ولا من السنة ويلزم الناس بذلك؟ إذن هذا فيه خطر. ولا يلعب عليكم أحد هؤلاء ويقول هذا صلح لأنه يلزم. يقول له إذا ما فعلت هذا وأعطيت فلان أربع بعارين الكفيلة كلها تقاطعك ولا لا؟ هذا هو صحيح؟ أي نعم.
هذا الجملة الأولى أحيانا يصعب على المحكم على بعض المشاكل ولا يحل هذا واحد من غضاب الشرائع صفة صلاح أما التعبير هذا
لا هم يفعلونها سلمك الله سلمك الله يفعلونها على سبيل الإيجاب. يقول إما ترضى بحكمنا وما دام أنك عديت على فلان عليك 100 شاة أو 10 شاة وإما تقاطع القبيلة صح ولا لا؟ إيه. أكيد لا صحيح لأنه بارك الله فيك لا يتصور للرجل بادي جاهل أنه يعرف أحكام الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدا جفا. وقال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وذكر لما لأنهم أجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله. فأبعد الناس عن العلم من عاش في البادية بعيد عن العلماء إلا إذا كان طلب العلم وجد فيه وتخرج قاضيا وعينه الحاكم هنا يقبل التحاكم إليه. أما يكون رجل لا يعرف ما جلس في مجالس العلماء ولا درس ولا شيء ثم يصدر بالحكم بين الناس ونقول أنه يحكم بما أنزل الله هذه مغالطة ما هو صحيح. إذن لابد لهؤلاء أن يرجعوا القضاة الذين وكلهم ولي الأمر فهو الذي يحكم هو الذين يحكمون في أمورهم. وإلى لقاء آخر أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. فقد لاحظ البعض في دعائنا أمور أننا لم نرتل الدعاء على صفة قراءة القرآن. أقول لأن الدعاء لا يرتل أصلا لأنه خطاب إلى الله فلا ينبغي للإنسان أن يتغنى عندما يخاطب الله. إذا ذهب إلى ملك من ملوك الدنيا يسأل حاجته أي يتغنى في طلبه ولا يسأله على نحو خطابه العادي الذي لا تكلف فيه ولا تغني؟ الجواب يسأله على خطابه على طريقته العادية بلا تمطيط ولا تلحين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ولم يقل ليس منا من لم يتغنى بالدعاء. فهذا الذي يفعلونه بعض الناس هدانا الله وإياهم من ترتيل الدعاء كأنه قرآن منزل. قد استدل بعض علماء العصر على خطأه بذكر ربنا في كتابه لفريق يلوون ألسنتهم بالكتاب قال لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فلا ينبغي مضاهاة الدعاء بالقرآن فلا يرتل إذن الدعاء بل يرتل القرآن. ومثله أن البعض هداه الله يرتل الاستعاذة يا أعوذ بالله إلى آخره. لا الاستعاذة أيضا ما ترتل لأنها ليست من القرآن. نعم البسملة من القرآن ترتل. فإذا جاء الرجل يذكر الاستعاذة يذكرها خطابا عاديا بلا تمطيط ولا تلحين ولا تغني لأن الاستعاذة ليست من القرآن. وكذلك التلبية بعض الناس يتغنى بالتلبية يأخذون ذلك مما يسمعونه في بعض الإذاعات. يسمع الحجاج يلبون بالتغني يقوم يلبي تغنيا تلحينا هذا غلط. بل يقول لبيك اللهم لبيك خطابا عاديا ليس فيه تغني. طيب وبعض الناس يطرق في الأذان أيضا يمطط في الأذان. وقد جاء رجل إلى ابن عمر فقال له يحبك في الله يا ابن عمر. فقال له ابن عمر إني أبغضك في الله. كلامه أصحابه يعني يا شيخ يقول لك أحبك في الله تقول أبغضك في الله. قال لأنك تلحن
أو تبغي لأنه يبغي بالأذان ويأخذ عليه أجرا. الذي لا يؤذن إلا للأجر والذي يمطط في أذانه على غير المعتاد فإنه باغ يستحق البغض في الله. طيب، فهذه مواضع تغنى فيها الناس ولا أصل لها، ولا أصل لها في الشرع في التغني. تغنوا بالدعاء ولا أصل لهذا التغني، تغنوا بالتلبية. طيب، زادوا في الأذان تمطيطا وتلحينا لا أصل له، كل ذلك مما أحدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها. ثم البعض لاحظ أيضا في الدعاء أنه مختصر، يعني عادة الداعي في القنوت أن يقول اللهم دمر دباباتهم وطائراتهم ورشاشاتهم إلى آخره. فنقول هذا الذي كان يستحبه النبي، كان يستحب الجوامع من الدعاء ويدع التفصيلات عليه صلى الله عليه وسلم. وقد سمع بعض الصحابة رجل يقول اللهم أجرني من النار ومن سلاسلها ومن زقومها، أو كما قال، قال لو أعاذك الله من النار، لو سألك الله يعيدك من النار أعاذك من ذلك كله. فلو قلنا اللهم أهلك الخوارج، طيب، واجعلهم في قبضة أمرنا، يعني سهل الله عز وجل تدمير سياراتهم أو متفجراتهم، ولا لا، اللهم أهلك الخوارج وأكفي عنا شرهم، يكفي هذا. أما أن البعض يفصل بالدعاء اللهم كذا وكذا وكذا وكذا، قد نهى النبي عن التعدي في الدعاء صلى الله عليه وسلم. والبعض في الدعاء تجده في رمضان يريد أن يرقق قلوب الناس ويستعمل منبر الدعاء منبر قصص ووعظ، فتجده يحكي قصة وعظية وهو يدعو، يقول اللهم ارحمنا إذا صرنا تحت التراب وحدنا، وإذا غسلنا أهلنا، وإذا كفنونا، وإذا، هذا التفصيل غلط، لأن الله إذا رحمنا رحمنا بذلك كله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي هذا التفصيل. قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم سبحانه وتعالى هذه الأمور كلها الناس تحدث. فالمقصود أن التفصيل هذا الذي يصنعه كثير من الناس لا نعلم له أصل في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم.
رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأخبر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان آخر ما وصلنا إليه في القراءة من كتاب الثلاثة أصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قوله ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله. نعم، أجل، ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ نعم، فتح الله عليك، هذا صحيح. معنى شهادة أن محمدا رسول الله، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إما أن يكون، نعم، إما أن يكون مشرك إذا استحل مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، إذا استحل مخالفة أمره كأن يحرم ما أحل رسول الله، أو يبيح ما حرمه رسول الله، ولو كان ذلك طاعة للعلماء والأمراء، فهذا يكون شركا. الدليل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ويمكن أن تكون هذه المخالفة يكون فيها مشرك أولا، ثانيا يكون عاصي فاعل لمحرم، كأن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يستحل تلك المخالفة، كمن يسمع الغناء اليوم ويعتقد أنه حرام طيب، ولا يستحل سماع الغناء مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون أن أقوام من الأمة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولكن يفعل ذلك تجاوبا مع هواه، ويعلم أن في ذلك أن في تعاطي هذه المخالفة معصية لمولاه سبحانه وتعالى، فهذا يكون عاصيا. طيب، ومتى تكون المخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعة؟ نعم، إذا ابتدع في دين الله أمرا من أمور العبادة لم يشرعه رسول الله كمن يبتدع المولد، طيب فهذه مخالفة بدعية، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: الأهل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو يلزم نفسه اتباع مذهب من المذاهب ويتعصب له ويقول: لا أخرج عن أقواله، كالمالكي مثلا، كمالكي متعصب يقول: أنا أتبع المالكية في كل أقوالي، أتبع المالكية في كل أقوالهم لأني مالكي، حتى إذا جاء نص سبحان الله يخالف ما ذهب إليه المالكية كتحريم سفر المرأة مع غير المحرم، يقول: لعلهم لعل عندهم ناسخ أو عذر ضعفوا به الحديث، وهو ما رواه مسلم في صحيحه حديث ابن عباس قال: قال رسول الله: لا يحل امرأة أن تسافر مع غير لمحرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا عياذا بالله قد ابتدع في دين الله، فيتبين من هذا أن هذه المذاهب التي أحدثت بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتعصب الناس لها، تعصب بعض الناس لها حتى بعض الناس صاروا، حتى أن بعض الناس صاروا لا يخرجون عن أقوال أصحابها، فنقول أن هذا العمل محدث لم يجري عليه عمل الصحابة. فابن عباس كان له تلامذة، وابن مسعود كان له تلامذة، وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله من العلماء، ولم يلزم أحد منهم أتباعه أن لا يخرجوا عن أقواله، فيقولون له: اتبعوني في كل شيء. فتبين أن هذا التعصب المذهبي بدعة وضلالة، بل قد يصل إلى الشرك. نعم. طيب، وقوله وتصديقه فيما أخبر، وتصديقه فيما أخبر، ما معنى تصديقه فيما أخبر؟ وهي مقتضى الشهادة، شهادة أن محمدا رسول الله، المعنى واضح. نعم، أنه نعم هذا هو، سواء تصديقه فيما أخبر، سواء من أمور الغيب كوصف الجنة والنار وأحوال الآخرة وأشراط الساعة، أو الأحكام، بمعنى أنه إذا حرم شيء يتبعه في ذلك ويصدقه، وإذا أحل شيء اتبعه في ذلك وصدقه صلى الله عليه وسلم. نعم، اتبعه في ذلك وصدقه. فهؤلاء العقلانية إذن الذين يردون الحديث لأنه خالف عقولهم لم يصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، مثل رد الغزالي كما ذكرنا لحديث الذبابة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فلينقله، أو قال ليغمسه ثم ليطرحه. فرد الغزالي هذا الحديث لأنه لم يوافق عقله، فقال: ليش ما يشوفه أحسن؟ رد الحديث، فهذا لم يصدق النبي فيما أخبر، ولم يؤمن بالغيب حقا أو الإيمان الواجب عليه، فإنه ينبغي أن يجعل هذا غيب يؤمن به فيقول فيعمل بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، فهو يؤمن وإن غاب عن عقله، يعني فائدة خمسة ذباب يؤمن أن فيه فائدة وفيه حكمة ولو ما تبينت له. طيب، وينبغي أن يذكر في باب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر قاعدة، أن كل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فيه خير، ولو جهل المكلف المصلحة أو الحكمة فيه، وكل أمر نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ففيه شر. طيب، حتى لو خفي عن المكلف ذلك الشر، فلا يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بما يكون فيه الخير أرجح من الشر، ولا ينهى عن شيء إلا ويكون فيه الشر أرجح من الخير. وعليه فإنه لا ينبغي لأحد أن يستعمل شيئا من المحرمات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلوبا في من أساليب الدعوة إلى الله، كمن يستعمل مثلا التمثيليات أسلوبا من أساليب الدعوة، وهي ما يسمى اليوم بالتمثيل الإسلامي. يقعد بعض الصالحين على خشبة المسرح ويمثل دور التائب أو دور العز بن عبد السلام أو دور شيخ الإسلام ابن تيمية، يجعل ذلك طريقة لهداية الناس وترقيق قلوبهم، فيقال هذا كذب. ولم يحرم الكذب إلا لأن المفسد فيه أرجح من المصلحة لو كانت من ورائه مصلحة. طيب، فلا يتقرب فلا يطاع الله من حيث يعصى سبحانه وتعالى، وكذلك الدعوة إلى الله من طريق التصوير. طيب، أن يخرج أحد الدعاة في التلفاز ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهو مصور، فنقول هذا التصوير محرم ولا يدعى إلى الله من طريق محرم. هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن التصوير هذا الفوتوغرافي محرم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين. فلا ينبغي أن يستعمل التصوير وسيلة في الدعوة إلى الله، والوسائل في الدعوة إلى الله كثيرة، فهناك الرادي وهناك المجلات الإسلامية السلفية وهناك أشرطة، فلماذا تترك هذه المباحات ويذهب إلى المحرمات وسيلة في الدعوة إلى الله؟ فإذا علمت هذا تبين لك جهل ذلك الداعي الذي يسمى عمرو خالد المصري، الذي يحلق لحيته ويذكر أن سبب حلقه للحيته أنه يريد من ذلك قربان الشباب منه وعدم نفورهم، فهو يستعمل لعله ذلك، وبل هو كذلك يستعمل ذلك وسيلة في الدعوة إلى الله. فيقال لا يطاع الله من حيث يعصى، فإن الله ما حرم شيء سبحانه وتعالى إلا الضر فيه أنفع. أي تصور أن الله يحل شيء يحرم شيء ويكون فيه نفع للدعوة أو غيرها؟ هذا لا يمكن. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل فقيل له من جماعة نحن نصلي ونصوم ونذكر الله أو كما قالت تلك الجماعة، لكننا نأخذ مادة أو نأكل شيء يقال له الغبيراء، وهو نوع من أنواع الحشيش، إذا أخذوه قالوا تحصل لنا نشوة في رؤوسنا ثم يسهل علينا ذكر الله سبحانه وتعالى، فنأخذ هذا المحرم لمصلحة. ما هي؟ أن يذكروا الله وترق قلوبهم، لما يأخذ هذه الغبيراء التي هي نوع من أنواع الحشيش أو هي الحشيش بنفسه. فهل يقول السائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هل على من أخذ هذه الغبيراء حد شارب الخمر؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية نعم، عليه أن يحد حد شارب الخمر. ثم قال هذه الجملة الرائعة رحمه الله، التي فيها رد على إحداث هؤلاء في وسائل الدعوة أمور محرمة لم ينزل الله بها سلطان ولم يعمل بها رسول الله ولا أصحابه. قال ويل هذا السائل، انظر ويل هذا السائل، أيعتقد أن الله يحرم شيئا ويكون فيه نفعا؟ فالله حرم الخمر، قال لعن الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر، فكيف يظن أن شرب هذه المادة التي فيها شبه أو التي تلحق بالخمر طيب أن فيها مصلحة؟ هذا مما لا يتصور، هذا من لعب الشيطان. طيب وكذلك في مجال الدعوة إلى الله، إذا أراد الداعي أن يستعمل محرم كالصور وكالأناشيد الصوفية وكالأناشيد التي تروى أو تذكر على طريقة صوفية، أناشيد جماعية بألحان مطربة تشبه لحون أهل الفسق، كل هذه الوسائل المحرمة لا يجوز أن يدعى إلى الله بها سبحانه وتعالى، بل لا يطاع الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مقتضى الشهادة. طيب وأيضا لا يدعى إلى الله من طريق تقسيم المسلمين إلى جماعات، فيقال لا بأس من أن يقسم المسلمين إلى جماعات أو يدعى إلى عقد جماعات، كل جماعة تختص بشيء معين، فجماعة الإخوان للسياسة، وجماعة الجهاد بالجهاد في سبيل الله، وجماعة التكفير في بيان كفر الحكام وغير ذلك، فيقسم المسلمين إلى جماعات يجعل لكل جماعة أمير يوالون فيه أو في أحكامه وآرائه ويعادون فيها. طيب فيقال أن هذه وسيلة مبتدعة من وسائل الدعوة إلى الله. لما ذكرنا أولا، نقول قبل أن نذكر لما، نقول لا يطاع الله من حيث يعصى، والمعصية هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم في عهد الحجاج، وكان يوجد أنس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، لم يقسموا أنفسهم إلى جماعات فيطلبوا من طلابهم مبايعتهم على السمع والطاعة، بل جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بويع لخليفتين فاقتلوا آخرهما. فهذا الشخص المبايع أو الذي يدعو إلى البيعة تحت الأمير الذي لم يظهر منه كفر بواح عندنا فيه من الله برهان، يجب قتله في الحقيقة، يجب قتله بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن الإمارة في الحضر أصلا بدعة، لأن الإمارة لم تأتي في الحضر، وإنما جاءت الإمارة على صفات أو أنواع، الإمارة العظمى وهي أن يبايع أهل الحل والعقد للإمام فيسمع ويطيع له أو نائبه. طيب وأما وكذلك إمارة في السفر، وكذلك الإمارة في السفر ولكن ليس فيها بيعة. فالإمارة في الحضر أن يأتي أهل حي ويبايع أمير يختارونه في ويقول لتحقيق مصلحة الدعوة، فيجعل له سمع وطاعة، بحيث إذا قال لا تحضر دروس فلان أطاعوه، احضروا دروس فلان أطاعوه. طيب يأخذ من أموالهم ما شاء، ويمنعهم من بعض أموالهم، فيعتقدون أنه سمع وطاعة وبيعة، كل ذلك من معجزات الدين، وليس وسيلة في الدعوة إلى الله، بل هو وسيلة للدعوة إلى سبل الشيطان، لأن هذه تولد أو تثمر الحزبية والفرقة. قال الله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومعنى الحزبية هنا أنهم يتفقوا على آراء الأمير ومن يتبعه فيجعلوها عمدة يوالون ويعادون فيها، فمن وافقها أحبوه وقربوه ونصروه. طيب ومن خالف تلك الآراء ولو بدليل شرعي طردوه ومنعوه، يعني من الالتحاق بالجماعة ونفروا عنه. فكل شيء يخالف، كل أمر يخالف الجماعة، كل رأي يخالف الجماعة ولو كان مستند الدليل الشرعي فإنه مرفوض، فالدليل عندهم عند ذلك إما مؤول أو ضعيف أو منسوخ، والراجح ما قررته الجماعة وشرعته، فهذا والعياذ بالله حكم بغير ما أنزل الله. وقد قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا ليس من طاعة رسول الله والدعوة إلى طريقته تقسيم المسلمين إلى جماعات، بل هذا كان ينفر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نفر عن ذلك الله ورسوله أشد التنفير. قال: ولا تنازعوا فتفشلوا، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهى ربنا عن التفرق. والإسلام إذا حرم المقاصد كالزنا أو الشرك أو التفرق حرم جميع الوسائل المؤدية إليه، حرم جميع الوسائل المؤدية إليه، فحرم التفرق. ومن وسائل أو أسباب التفرق تفريق المسلمين على جماعات، كل جماعة لها أفكارها وطريقتها ومنهجها. طيب، الذي يباين الكتاب والسنة. طيب، كان تأتي جماعة وتقول: نتقرب إلى الله بوسائل، وينظر في هذه الوسائل، وإذا بها محدثة كان يتقرب إلى الله بالدعوة إليه بالتمثيل والأناشيد المطربة الفسقية وإخراج الشباب إلى رحلات طيب دعوية، بحيث يستعمل الإرفاه في الدعوة إلى الله ككرة القدم ونحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل فيما أذكر أنه استعمل له وسيلة لجذب الناس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل يعني في الطريق يعني ينشد ويجتمع أهل الباطل أو الذنوب على أناشيده فيتوبون ويبكون، انظر يتوبون ويبكون، فقال السائل: هل هذه وسيلة صحيحة في الدعوة إلى الله؟ فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقبل أن أذكر جوابه أقول: لو وجه مثل هذا السؤال إلى أحدهم اليوم لقال: مدام فيه مصلحة وتاب الناس طيب كتوبتهم على طريقة جماعة التبليغ وعلى طريقة الإخوان، فهذا شرع الله عياذا بالله، فيستدل بالتجربة على صحة شرع الله ولا يستدل باتباع الكتاب والسنة والسلف الصالح. فانظر إلى شيخ الإسلام كيف كان جوابه قيما راسخا عندما سئل عن هذه المسألة. قال: إذا قلنا أن هذه وسيلة صحيحة في الدعوة إلى الله أن يقعد رجل في الطريق وينشد مثل هذه الأناشيد المطربة ويجتمع حوله أهل الباطل من يشرب الخمر وممن يسرق وممن يفعل الذنوب فيتوبون ويبكون، لو قلنا أن هذه وسيلة صحيحة لقلنا أن الرسول لم تكتمل بالوسائل، فأين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الوسيلة؟ كأن يأمر مثلا نقول بلال ذو الصوت الجميل رضي الله تعالى عنه يأمره بأن يخرج وينشد، وكذلك الصحابة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر ذوي الأصوات الجميلة بصنع ذلك دعوة إلى الله، فلم يفعلوا، فعلم أن هذا ليس شرعا لله وليس وسيلة صحيحة للدعوة إلى الله. فتبين من هنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينظر إلى الوسائل في الدعوة إلى الله كما ينظر إلى المقاصد، فيلزم الناس فيها باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وينهى عن فعل كل وسيلة محدثة لم يجري عليها عمل السلف الصالح في الدعوة إلى الله، بشرط أن لا يكون هناك مانع في زمن النبي من فعلها، بشرط أن لا يكون في زمن طبعا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون هناك مانع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، كالأشرطة اليوم، هذه الأشرطة الشرعية التي تلقى فيها الدروس، هذه لم تستعمل في زمن النبي لأنه لم يكن هناك قدرة، كان هناك مانع عدم اختراعها. أما الوسيلة التي كان النبي يقدر على استعمالها صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وقام المقتضي بفعلها في زمن النبي أو الصحابة ثم أعرض عنها النبي، طيب فلا يمكن أن تكون لنا وسيلة كالتمثيل. كان النبي يقدر هو أصحابه طيب على فعل ذلك دعوة إلى الله ولا لا؟ وقام داع عندهم لفعله الدعوة إلى الله وحرصهم عليها واختلاف آراء الناس وطريقتهم في الإقبال على الله طيب، وتباين درجات إيمانهم، ومع ذلك لم يتقرب النبي إلى الله بأمر الصحابة بالتمثيل وسيلة في الدعوة إلى الله طيب. فيتبين من هنا أن هذه وسيلة مبتدعة، أن هذه وسيلة مبتدعة، أو كترقيق قلوب العامة العصاة بالأناشيد المطربة الفسقية تشبها بالفساق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهوينهم، هذه طريقة محدثة. إذن ينبغي على من شهد أن محمد رسول الله أن يطيعه فيما أمر ويصدقه فيما أخبر، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقد ذكرنا أمثلة لمن يعبد الله في هذا الزمان بغير ما شرع رسول الله، من إحداثهم في الدعوة وسائل لم ينزل الله بها السلطان ولا عمل بها رسول الله ولا أصحابه من بعده. وقد روي عن كليب أنه قال أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، والدعوة إلى الله عبادة. فينبغي أن نلتزم طريقة رسول الله في منهج الدعوة إلى الله حتى تثمر هذه الدعوة. طيب سؤال، يقول البعض لكن وجد من بعض هذه الجماعات كجماعة التبليغ آثار، فقد اهتدى على أيديهم كثير من الناس، خرجوا من الخمارات وخرجوا من يعني الكبريات أو غير ذلك من دور السوء تائبين منيبين. طيب فكيف يعني تقول أن هذه الجماعة على غلط وتنكر عليها، وينكر عليها أناس مثل الشيخ عبد العزيز بن باز فيقول لا يجوز كما في مجلد 50 من مجلة البحوث العلمية دار الإفتاء، يقول لا يجوز الخروج مع هذه الجماعة جماعة التبليغ إلا لمن يدعوهم، فدل ذلك على جهلهم لأنهم يحتاجون هم إلى دعوة، لأن فاقد الشيء إيش لا يعطيه. فكيف هؤلاء المشايخ الفضلاء طيب ينكرون على هذه الجماعة وقد حصلت منهم آثار تابع على أيديهم بعض الناس؟ نعم، فما جوابكم على هذه الشبهة؟ فما جوابكم على هذه الشبهة؟ قد تضمن يعني كلامنا السابق جواب، فمن استطاع أن يجيب على هذه الشبهة فجزاه الله خير، أنه يقول مدام الله هدى على جماعة التبليغ أو هدي بعض الناس على جماعة التبليغ فلماذا ننكر عليهم؟ دعهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. أي نعم، هذا أثر جيد في الرد عليهم، أن يقال قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون حسنة، فأنتم رأيتم أن هذه البدعة حسنة لأنها أثبرت توبة، طيب فحسنتم هذه البدعة بدعة الدعوة التبليغية بعقولكم طيب، فقال فهي ضلالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو إلى الله هو أصحابه على طريقة التبليغ، فهي ضلالة لأن النبي لم يفعلها ولم يدعو لها ولم يفعلها أصحابه بعده ولم يدعو لها، فهي ضلالة وإن حسنها من حسنها بعقله. قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رأى المسلمون حسنة، فالضلالة فيها من جهة النبي لم يفعلها فلا وجه لتحسينها، طيب ولو بالتجربة. نعم أحسن، هذا رد. هل هناك رد آخر؟ لا. يقال ما هي دعوتهم وعلى أي شيء توبوا الناس، فيقال أصلا هم لا يدعون أو لا يتوبون الناس على طريقة رسول الله، يتوبونهم على طريقتهم، فهم يدعون الناس إلى حزبهم ولا يدعون الناس إلى حزب الله إلى حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون، فيربون الناس أتباعهم على ترك الدعوة إلى الألوهية إلى التوحيد. حتى قال لي بعض دعاته في المملكة، وهذا رد على بعض المشايخ رحمهم الله الذين يقولون التبليغ في المملكة غير التبليغ الذين في الهند وغيرها، التبليغون في المملكة على طريقة سلفية. غلط، هذا كلام خطير، حيث أني باشرت مناقشة بعض التبليغ، بعض دعاة التبليغ في المملكة، وإذا بهم يقولون لي بالحرف الواحد نحن لا ندعو إلى توحيد الألوهية، هكذا يعني لا نقول اعبدوا الله لا تشركوا به شيء، لا تذبحوا للبدوي، لا تذبحوا للزينة، ولا تنذروا لهم، انذروا لله، اذبحوا لله. يقول لا ندعو لهذا، ندعو للألوهية. ثم إذا قال أحدهم إلى الصلاة ندعو إلى الربوبية، يعني نقول في بياناتنا الله خالق الله رازق، على الوجه الذي كان يؤمن به مجمع الكفار قريش. ثم ندعو إلى الصلاة، هذا أحدهم يقول، وآخر يقول ثم ندعو لقضاء الأعمال. ويلكم، أين دعوة الرسل؟ هل هذا إلا استدراك على الرسل بل على من أرسلهم وهو الله؟ قال الله تعالى في كتابه وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلهم يدعون أو يؤمرون أن يدعوا إلى التوحيد. قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، أي وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الجماعة، جماعة التبليغ، تريد أن تخالف ما جاءت به الرسل من الدعوة إلى التوحيد، إلى الدعوة إلى التوحيد الذي كان يؤمن به مجمل الكفار قريش. طيب، والذي قال فيه رب العزة والجلال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، طيب، ويعني إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض وإذا سئلوا من خلقهم في كل ذلك يقولون الله، فكانوا يؤمنون مجملا بتوحيد الربوبية ولا لا؟ كانوا مجملا يؤمنون بتوحيد الربوبية، لكن نازعوا الرسول في توحيد الألوهية، نازعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في توحيد الألوهية، فتركوا الدعوة لتوحيد الألوهية وربوا أتباعهم على هذا، فتوبوهم من المعاصي إلى البدع، فكان كمن أخرج الرجل من الغرق فرمى به في مفازة في صحراء حتى يموت عطشا. بل أن البدع طيب أشد من المعاصي، يعني ما أخرجوهم منه كان أرحم لهم. طيب، قال الفضيل بن عياض البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب. تجد التبليغ قبل أن يتوب لما كان عاصيا كان يمكن أن يتوب من معصيته لأنه يعرف أن هذه معصية. طيب، لكن بعد أن ابتدع واعتنق مذهب التبليغ في الدعوة إلى الله بترك الدعوة للألوهية وهذا الخروج المحدث، وهو أن يخرج جماعات من الجهال من التائبين دعاة إلى الله وهم فاقدون للعلم وفاقد الشيء لا يعطيه. أقول اسمع، فقال فهذه الدعوة طيب لما كانت على هذه الطريقة المحدثة، طيب، وهي أنهم تركوا الدعوة إلى توحيد الألوهية وعملوا بهذا الخروج المحدث المبتدع، وهو أن يخرج التائبون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى مما لا يعرف في زمن السلف فعل ذلك. فالنبي أرسل أبو موسى الأشعري وكان عالما إلى اليمن، وأرسل معاذ إلى اليمن، أرسل العلماء طيب ولم يرسل الجهال، فهم يقولون أننا نستعمل هؤلاء المدعوون في الدعوة إلى الله في الخارج، يعني عندهم ليضربوا عصفورين بحجر في زعمهم، منها أن يتقوى إيمانه فإنه إذا دعا إلى الله قوي إيمانه، ومنها أن يدعو غيره، فهذا نقول وسيلة محدثة في الدعوة إلى الله، لم يفعل ذلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فنقول أنكم ببدعكم بدعة بتربيتكم للناس على هذه البدع وتثويبكم الناس إليها قد فعلتم منكر أعظم من إيش؟ من منكرهم الذي كانوا عليه، وهي استغراقهم في المعاصي، فإن معصية الله بالبدعة أعظم من معصية الله بالمعصية. قال الفضيل بن عياض البدعة كما ذكرنا عنه أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب المبتدع لا يتوب، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها ولم يقل المعاصي. طيب، وذلك جاء ابن عباس أنه قال أبغض الأمور إلى الله البدع، فأعظم الذنوب الكفر والشرك ثم البدع ثم الكبائر والذنوب، فإن البدع البدعة تشريع ما لم ينزل الله به سلطان، تشريع عبادة لم يشرعها الله، وفي هذا منازعة لله في الحكم سبحانه وتعالى بين عباده كيف يتقربون إليه. طيب، في كيفية التقرب إليه، فأعظم بها من جريمة. فإذا نقول له بأي شيء، على أي شيء تتوبونهم أو تدعونهم، إنما تدعونهم لحزبكم، بأي شيء على أي شيء تتوبونهم أو تدعونهم، إنما تدعونهم لحزبكم وعلى طريقتكم، لا تدعونهم إلى منهج السلف أو إلى الكتاب والسنة. طيب، تدعونهم إلى بدعكم، نعم، وإن كنتم تدعونهم لترك الظواهر الظاهرة، المنكرات الظاهرة كشرب الخمر وترك الصلاة، لكن هذا تلبيس تخليط، فيكون معه ترك ليش؟ ترك للدعوة الصحيحة، وهي الدعوة على منهج السلف الصالح، وهي دعوة إلى منهج السلف الصالح رحمهم الله. لا، والله هذا بارك الله فيك ما أذكر منه من عمل السلف الصالح. تاب عمر إلى الإسلام وهو أشد من المعاصي، طيب، وتاب غيره رضي الله تعالى عنهم إلى دين الله، ولم نعهد أن أحدا منهم أقام هذا في مجلس وأمره وجمع الناس وقالوا قم واذكر لهم قصة توبتك. فالحقيقة لا أذكر أن هذا من عمل السلف الصالح. التوبة سر بين العبد وبين ربه، فلا أدري ما الدليل على إعلامها بهذه الصورة، من يذكر ما حصل منه في ماضيه وأنه فعل كذا وكذا، وكان ينبغي له أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، إلا إذا كان مجاهر بالفسق فإنه يعني يبين ويعلن توبته، وليس من الضروري في إعلان توبته أن يجمع الناس ويذكر لهم القصص والحكايات التي كان يباشرها قبل توبته وبعد إيش وبعد توبته. لو صارت في مجلس عارض يعني لعل الأمر يعني هي سهل، لكن أقول تجميع الناس في محاضرة مثلا ويخرج لهم كائد كأنه عالم يحدثهم ويبين لهم، فقد يكون هذا يا أخوان ذريعة لكلام الله بغير علم، كأنه في أثناء كلمته سيذكر بعض الآيات ويحملها على غير محملها، وربما يسأل بعد المحاضرة كيف وسائل التوبة فيملي أشياء من فكره من عقله لا دليل عليها، فيكون ذريعا لكلام الله وغير علم ولا لا. فينبغي لهؤلاء أن يلتزموا طريقة السلف في الدعوة، لا كلما جاءتهم فكرة قاموا يعني يروجونها ويدعون الناس لها في الدعوة إلى الله، ينبغي أن يدرسوا طريقة طرق الرسول والصحابة في الدعوة إلى الله ويلتزمونها، فإن هي المثمرة. طيب، فإن هي المثمرة. نعم، هذا لا ثبت عن عمر، هل جمع عمر الناس في موعد وصار يلقي لهم قصته وكذا، ولا رواه في مجلس عارض؟ نعم، أما أن يتصدر كهيئة العالم يقف على كرسي، يقعد على كرسي في منصة ويحضر جماهير ويبدأ يلقي لهم محاضرة في قصة توبته، ثم تبدأ ربما الأسئلة بعد ذلك وكيف هي الوسيلة الصحيحة في الدعوة أو في التوبة أو غير ذلك،
ثم يبدأ يفتي. نعم ايه ثم يبدأ يفتي، فيكون قد يكون هذا ذريعة للقول على الله بغير علم، وقد يكون التزم طريقة في التوبة أصلا بدعية. طيب فقد يكون سمع هو نفسه من بعض الوعاظ طريقة ظنها وسيلة صحيحة للتوبة وتاب عليها، فيقلده بعض الناس في تلك التوبة ويصير محدثا لأنه جاهل ما يميز. كان يقول لو قال مثلا سمعت سبب توبتي أن سمعت واعظ يقول يعني أن رجلا كان يعني إذا طلبته نفسه الانقياد للدنيا وزخرفها يعني دخل في قبر وقد حضر ذلك القبر لنفسه في المنزل، فصار بعد سماعي لهذا الشريف والطريقة في التوبة يدخل بعض القبور ويجلس فيها حتى تاب. هذا لا يلزم منه صحة التوبة طريقها، لا يلزم منه صحة الطريقة في التوبة، وإن تكون توبته صحيحة من جهة أنه رجع إلى الله، لكن الطريقة هذه طيب محدثة، أن يعتقد التغرب أن يبني مثلا يعني قبرا في داره ويعظ نفسه فيقول لأهل هذا قبر يدفنوني فيه بعد موتي ويبنيه في الدار ويشتري أكفان ويعني يدخل في القبر ويتمثل الموت. فهذا الرجل الذي يخرج ويقص على هذا النوع من القصص قد يتضمن كلامه قول على الله بغير علم. طيب ثم أنه لما يظهر يعني الأشياء التي كان يصنعها في الماضي وبعضها كان ينبغي وبعضها يعني ينبغي على عليه أن يسترها، لا يعني يفضح نفسه فيقول أنا كنت أفعل كذا وكذا وكذا ويذكر أشياء ما يعلمها عنها الناس ما يعلمها، فإيش الفائدة من ذكرها؟ طيب ثم يذكر معها آيات وقد يستدل بها في غير موضعه لأنه ما درس التفسير، ما درس التفسير، وترون العامة اليوم يستدلون بآيات في غير موضعها، يقولون لا تجعلوا الله عروة لأيمانكم دليل على النهي عن الحلف مطلقا عياذا بالله. فهذا الكائن رجل عام فكيف يتصدر ويذكر آيات وأحاديث ويبين ربما كيف تكون التوبة؟ كيف طالب فاقد الشيء لا يعطيه، ما يبين العلم إلا عالم، والتوبة تحتاج إلى علم. طيب نعم، فقد تكون أقول هذه ذريعة في الكلام على الله بغير علم. نعم.